بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الثوري رحمه الله في رسالته لعلي السليمي: وإياك والشح، فإن الشح يفسد عليك دينك. الشح هو أشد البخل، وأبلغ منه. والبخل هو منع ما طلب مما يقتنى، وشره ما كان طالبه مستحقا له، ولا سيما إذا كان من غير مال المسؤول. يعني شخص يسألك مالا ليس لك وتشح به هذا شر البخل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأي داء أدوى من البخل. هذا داء عظيم. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل. فالشح هو أشد البخل، يمنع الإنسان مما أمره الله عز وجل بإخراجه من زكوات وصدقات ونفقات. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وفرق بعض أهل العلم بين الشح والبخل بأن الشح هو أشد البخل، ومنهم من قال الشح هو البخل مع الحرص، ومنهم من قال يعني الشح هو في الحرص بما ليس عنده، والبخل هو الحرص بما عنده. ومنهم من قال الشح أو البخل في أفراد الأمور والشح عام، ومنهم من قال البخل في المال والشح في المال والمعروف. ولهذا قال الله: من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعلى كل فالشح تدل الأدلة على أنه أعم من البخل، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. ومما يبين أن الشح أعم من البخل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حديث عند أحمد وأبي داود والنسائي في الكبرى بلفظ: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا. الشح يأمر بالبخل، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وكانوا في بعض الروايات أمرهم بالمعصية فعصوا. فالشاهد أن الشح أعم من البخل، وأن البخل يتولد من الشح، ولهذا الذي يوق الشح كان من المفلحين، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإن الشح يفسد عليك دينك، أمرهم بالبخل فبخلوا وبالقطيعة فقطعوا. وبالفجور ففجروا، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا فساد الدين ولا لا؟ فساد الدين، هذا فساد الدين. قال: ولا تعدن أحدا شيئا فتخلفه فتستبدل بالمودة بغضا. تقول واحد: أنا سأعطيك وعد، أو أنا سآتيك، هذا وعد مني، سأعطيك، سآتيك، سأدعوك، ويكون هذا الشخص الذي وعد يكون مستبشرا، سيجد له عطاء، أو هذا رجل صاحب خير سينزل عنده، أو أنه سيدعوه إلى بيته. فإذا حصل الخلف وهو كان يتطلع لما وعد به ويود الوصول إليه، ثم إذا به يمنع ويحصل الخلف، فربما بغضه، قال: كيف يقول لي كذا وكذا وأنا منتظر له، وأنا يعني فرحان، وأنا مستبشر، وربما بشر أهله وبشر بعض من يعرف، ثم لم ربما يورث في قلبه بدل المودة محبة، بدل المودة البغضاء والكره له. فلا يطيق أن يذكر عنده، وما يكاد أن يصبر إلا ويقول هذا خلاف للوعد، وهذا من خصال النفاق. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وبعض الناس يعدك في شيء، يعدك في شيء: أنا سأعطيك، أو سأخبرك، أو كذا، ويبقى ممتنعا عن البذل، ممتنعا حتى يذلك بأن تسأل. فالحذر من أن تعد أحدا شيئا ثم تخلف، فهذه علامة من علامات المنافقين: إذا وعد أخلف، وإذا كان قد وعد وهو عازم على الخلف، على إخلاف الوعد، فهذا يكون آثما، يكون آثما. وإخلاف الوعد خصلة ذميمة، وهي متضمنة الكذب. عندما تقول لفلان: خلاص أنا سأتيك بعد العشاء، وأنت داري أنك ما ستأتي لا بعد العشاء ولا بكرة ولا بعد بكرة ولا بعد أسبوع، فهذا كذب، متضمن الكذب. لكن لو وعدت إنسانا بشيء وأنت عازم على الوفاء به ثم منعك منه مانع، فإنك تعتذر منه: أنا وعدتك بكذا لكن جاءني ظرف منعني، وحاولت جهدي أن أوفي بوعدي فما استطعت، فهذا لا إثم عليه. قال: وإياك والشحناء. والشحناء هي العداوة، الشحناء هي العداوة. إياك أن يحصل بينك وبين المسلمين عداوة على أمور الدنيا وعلى حظوظها، أو على شيء شخصي. عود نفسك المسامحة والصفح عن الأمور المتعلقة بك، والله هذا أريح من كونك تبقى متحملا: قال في كذا وعمل كذا. لا، نقي قلبك، قل سامحه الله، عفى الله عنه. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وإن لم تظهر هذه العزة في الدنيا ستظهر في الآخرة. ولا يكون مقصدك هذا، لا يكون مقصدك أنك تعفو من أجل أن تعز أو تتواضع من أجل أن ترفع، لا، إنما تفعل هذا لله، لأنك إذا فعلت لهذا الغرض ستقول أنا تواضعت، ما لي ما رفعت، ستترك التواضع. أنا عفوت، ما لي ما وجدت عزة، ستترك العفو. إنما هذه مرغبات ليست مقاصد، أنك تعمل التواضع من أجل الرفعة أو تعمل العفو من أجل العزة أو تتصدق من أجل أن تجد مالا. نال علما ذكر هذا أنه نوع من الشرك وأنه عمل لغير الله، يعني أنت تواضعت من أجل أن ترفع، ما تواضعت لله. وفي الحديث من تواضع لله. وهكذا أنت تبذل أشياء من أجل عوض في الدنيا، إذن هذا ما هو عمل لله. سمعت أنه الذي يتصدق ويبذل يجد مالا ويوسع الله عليه، تقول بسم الله وتخرج تبذل، ها كيف؟ ما حد جاء، ما حد اتصل، ما حد ارسل رسالة، ما حد تكلم، متى سيحصل هذا التكثير؟ إذن أنت عملت لغير الله، تصدقت وبذلت ليش؟ لماذا؟ من أجل أن يزيد المال. إذن هذا عمل لغير الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت تصدقت من أجل أن يزداد المال، فإن زاد المال وجدت بغيتك، وإن لم يزد المال ذهب مالك ولا أجر لك. فلا بد أن ننتبه لمثل هذه الأمور، وأن ننوي بأعمالنا وجه الله. فتصدق ولا تقل ما جاء التيسير، ما جاء كذا، لا، أنت تعمل لله، تريد الثواب عند الله. بل ينبغي أن نطلب الثواب عند الله يوم القيامة، فإن هذا أعظم وأفضل وأبرك. عبد الرحمن بن عوف بكى رضي الله عنه ويتذكر مصعب بن عمير أحد شباب مكة المنعمين الذي ترك مكة وهاجر، ولما قتل في يوم أحد ما وجدوا ما يكفنونه به غير بردة، إن غطوا رجليه بدا رأسه، وإن غطوا رأسه بدت رجلاه. قال: وأما نحن فنخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه. فلهذا إذا قدمنا عملا صالحا لتكن النية أنه لله وأن نلقى ثوابه يوم القيامة. فإن جاء شيء من فضل وإحسان وكرم وجود وعطاء فالحمد لله، وإلا فما عند الله أبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تريد تتصدق وتجد مالا ستجد، ما تريد شيئا في الآخرة سيفنى هذا وسينتهي. فلتكن النوايا في أعمالنا الصالحة التي نقوم بها لوجه الله، لوجه الله، فرفعتك قد لا تكون في الدنيا بل يوم القيامة في الآخرة، وأيها أعظم أن تكون لك رفعة في الدنيا ولا رفعة في الآخرة؟ رفعة في الآخرة على رؤوس الخلائق جميعا، هذه أعظم، وعزة في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة، وأجرا وفيرا على الصدقات في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة، فهذا أعظم وأكبر وأجل. فإذا ما جاء من آيات أو أحاديث يعني في أن الشخص يجد شيئا من أمور الدنيا فلا يكون مقصودك هذا، لا يكون مقصودك من العمل الصالح هو ما ذكر من هذه المثوبات العاجلة في الدنيا، لأن هذا يعتبر نية هابطة، نية سافلة، وإنما يا أخي اطلب ما عند الله، هذه محفزات، هذه محفزات للذين يمتنعون من الصدقة، يمتنعون من أداء الزكاة بأنه ما سيحصل لك فقر وأن الله سيغلق عليك وسينعم عليك. فلهذا من كان مؤمنا يريد وجه الله فبذل، فإن لم يجد شيئا ما امتنع، استمر، فأنا أريد الثواب من الله، وجدت شيئا في الدنيا أو لا، أنا أريد الثواب من الله، فيبقى بخلاف الذي يتطلع وينتظر. وهكذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأعظم المخارج يا عبد الله المخارج من البدع، مخارج من الباطل، مخارج من الفتن، المخارج من النار أن تسلم منها، هذا أعظم المخارج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكن اتقيت الله من أجل أن تجد لك مخرجا من مصيبتك فلك ما نويت، اتقيت الله قمت بالطاعات تركت المعاصي من أجل أن يرزقك الله، فإن وجدت رزقا فلك هذا، وإن لم تجد رزقا فلا شيء. نعم. قال والشحناء العداوة كما سبق لأمور الدنيا، فإنها لا تقبل توبة عبد يكون بينه وبين أخيه شحناء، عداوة، المراد إذا كانت شحناء وعداوة من أجل الدنيا فنقي قلبك من هذا. وهذا إشارة إلى حديث أبي هريرة أن أعمال عباد تعرض على الله كل اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا المتهاجرين أو قال المتخاصمين روايتان، فيقال وجاء في رواية خالصة فيقول الله أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، انظر فيغفر لكل عبد، يغفر لكل عبد إلا المتشاحنين الذين بينهم مشاحنة عداوة على أمور دنيا. ويأتي بعض الناس ربما في أمور الدنيا ويريد يغيرها إلى أمور إيش؟ ها؟ إن من أمور الدين، مثل مالك ما تسلم على فلان؟ قال يا أخي ظلمني، أخذ أرضي وهذا ظلم، فأنا هجرت لله، هجرت لله، هل تهجر أنت كل ظالم؟ قال لا، إذن أنت هجرته لمصلحتك، هل كل ظالم أنت تهجره؟ أنت نفسك تظلم نفسك، هل هجرتها؟ فهذا ليست هجرة لله، إنما هذا لحظ نفسك. لكن لو كنت تهجر الظلمة وإن لم يظلموك، وإن لم يظلموك فهذا هجر لله، هذا هجر لله. فإذا استثنى من هذا إذا كانت الهجرة أو الهجر لله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية 40 يوما، ثم زاد عليها 10 حتى نزلت توبة الله عليهم، لا سلام ولا كلام. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بهجرهم وما كانوا مبتدعا. فالهجر ليس خاصا من المبتدعة، فقد يكون الشخص سنيا عاصيا، سنيا فاسقا، سنيا فاجرا، نصح فلم ينتصح، يهجر حتى يتوب إلى الله مما هو عليه. فالسني قد يهجر ولا ما يهجر؟ قد يهجر، قد تهجر السني على عصيانه وعلى خطيئته وسيئته، من باب الزجر له حتى ينزجر ويتوب إلى الله مما هو فيه أو مما وقع فيه. وهكذا عبد الله بن عمر هجر ابنه إلى أن مات، إلى أن مات عبد الله بن عمر هجر ولده من أجل مخالفته للحديث. وذكر هذا الإمام أبو داود رحمه الله في سننه عند هذا الحديث المشار إليه، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هجر 40 يوما، وعبد الله بن عمر هجر ابنه حتى مات. قال إنما يعني الهجرة المراد في الحديث النهي عنها ما كان لشيء من أمر الدنيا، أما ما كان من غير هذا فلا يدخل فيه، بمعنى كلامه. قال وإياك والبغضاء، بغضاء نقيض المحبة، والمعنى البغضاء للمسلمين بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا، المطلوب التحاب في الله، وإذا بغضت لله فهذا مطلوب مأمور به. ومما تدعو إليه كلمة التوحيد، وإنما المراد هنا البغضاء من أجل الدنيا، البغضاء من أجل الدنيا. الآن الناس يتباغضون من أجل الدنيا أحيانا، يعني في بعض أهل الأهواء والبدع، ربما أهل السنة العلماء يحذرون من فلان أن عنده كذا وكذا 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 وكذا، وتجد كثير من العامة ما يبالي، يقول الله يعني ما دام أنه يقول قال الله قال رسوله هو مسلم هو كذا وكذا. فإذا تعامل معه في معاملة فغدر به في 10,000 ريال يمني، ما عاد يجي له النوم، عاد يجي له النوم. هذا شوف كيف لحية الكذابة، قاعد في الصف الأول يصلي بالناس وإذا قام يبكي، كذاب منافق خاين، وهكذا يسوق عليه جميع الألفاظ. إيش حصل الخير من أجل 10,000؟ يعني 10,000 هذه عندك أعظم من الدين؟ الله عجيب عند كثير من الناس، لما ينقبص في أمور الدنيا يصحصح، لا يصلح هذا، ما ينبغي، هذه من الأخلاق غير الطيبة. هذه أعلم بأن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، فطنا بكل بلية في ماله، وإذا يصاب في دينه لم يبصر. إذا في قبصة في الدين ما يشوف. أنا أتعجب من كثير من الناس يقول لك هو مسلم ومسلم، طيب أنت لماذا في بيعك وشرائك معاك عدة محلات، سواء في الخضرة، محلات بقالات، محلات إلكترونيات، محلات ثياب، ما تأتي تتقصد إلا أناس معينين؟ ليش؟ كلهم مسلمون، ليش ما تشتري من الطارف؟ تتجاوز فلانا وفلانا وفلانا حتى تصل هناك، بل ربما تشغل السيارة أو الدراجة وتقطع مسافة. يقول لك والله بضاعته زينة، عنده يجيب أصلي، فلان هذا غشاش. طيب وهكذا أيضا في الدين، هناك غشاش. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء، فلا بد من الحذر. قال: والبغضاء، وإياك والبغضاء، فإنما هي الحالقة. الحالقة لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم، كما جاء في بعض حديث الزبير لكنه ضعيف. وجاء أيضا تفسير البغضاء بالحالقة في حديث الزبير عند أحمد والترمذي، والبغضاء الحالقة، لكنه ضعيف، لكن هذا المعنى. وجاء من حديث أبي الدرداء عند أحمد وأبي داود والترمذي: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. نعم. وجاء من حديث أبي هريرة بسند الحسن وعند الترمذي: إياكم سوء ذات البين، فإنما الحالقة، فإنما هي الحالقة، فيحذر الإنسان. ومما يذهب ذلك إفشاء السلام. إذا كانت بينك وبين أحد في أمور الدنيا أشياء، إفشاء السلام تذهب الشحناء والعداوة والبغضاء وهذه الأشياء. نعم، فالاعتزال، الابتعاد، عدم السلام، عدم اللقاء، هذا مما يوسع دائرة الخلافات التي هي قائمة على الدنيا. فإذا حصل اللقاء، حصل التزاور، حصل السلام، تذهب، يذهب كثير من هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولهذا هنا قالوا: عليك بالسلام، بعد التحذير من البغضاء، لما يدل عليه هذا الحديث، والله أعلم. طيب، ما بقي في الدرس القادم، إلى هنا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.